بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم. أنا قلت عمر لازم واجب الأخي أحرم من هنا ولا من جدة؟
من جدة.
أنا من جدة.
أما بعد، وفي الآيات السابقات كان سياق الآيات يتحدث عن أحوال المنافقين، وذكر الله تعالى عنهم أن بعضهم من بعض وأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ووعدهم بنار جهنم ولعنهم. وهذه الآية التي معنا ذكر فيها حال المؤمنين، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فارق شاسع بين الأمرين، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية تعني أمورا كثيرة، تعني المحبة والنصرة والتقارب والتآلف فيما بين هؤلاء المؤمنين، بينما أهل النفاق بعضهم من بعض أي بعضهم يشبه بعض، وكل واحد منهم همه نفسه. ولا يبالي بالآخرين. أما أهل الإيمان فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه له: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. وهنا يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل واحد منهم ولي للآخر، بمعنى معين له وناصر ومحب ومؤيد ومتعاون. هذا شأن أهل الإيمان، وهذه هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين. الصفة الثانية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بينما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف أي يأمرون بطاعة الله، وينهون عن المنكر أي ينهون عن المعاصي وأعظم ذلك الشرك والكفر. فيأمر المؤمنون بعضهم بعضا بطاعة الله، وينهى بعضهم بعضا عن معصية الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه في ديننا عظيم، ولهذا جعله الله من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يعني أن كل مؤمن مطلوب منه القيام بهذا، أن يأمر وينهى بموجب الحق والعدل الذي عرفه. ولهذا ميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها بالخيرية لهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبترك الأمة لهذا الشأن تزول عنها هذه الخيرية، وتكون كبني إسرائيل الذين لعنهم الله في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. والله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تقوم بهذا الأمر أفرادا وجماعات، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل درجات الإيمان الإنكار بالقلب. أما أن لا ينكر الإنسان ولا بقلبه فهذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل النفاق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المراتب: باليد ثم باللسان ثم بالقلب، لأن الناس يختلفون في قدراتهم وإمكاناتهم وسلطاتهم، فإنسان يستطيع أن يغير بيده لا يكتفي بالتغيير باللسان، كالأب مع أولاده ومع أسرته، رب الأسرة مع أسرته، مدير المدرسة في مدرسته، المسؤول عن عمل في عمله، لا بد أن يغير باليد. وكذلك جهات الاختصاص المكلفة بإزالة المنكر بالقوة كأهل الحسبة، فإنهم لهم الحق في أن يغيروا باليد. وأما التغيير باللسان فكل إنسان يستطيع عليه في بلاد الإسلام، لأن معناه أن تأمر بالخير وتنهى عن الشر بالأسلوب الذي يصلح لهذه الواقعة أو لهذه المسألة، والإنسان مطالب في أمره أو نهيه أن يحسن الأمر والنهي ولا يتسبب في مشكلات او ردود افعال ينجم عنها مفاسد اكبر من المنكر الموجود. ولهذا قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. والحكمة معناها وضع الشيء موضعه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام بهذا العمل، دعا الى الله بالحكمة ووعظ وعظا حسنا وجادل بالاحسن. فنتج عن ذلك انتشار هذا الدين. هو فرد واحد وبلغ هذا الدين مشارق الارض ومغاربها وجنوبها وشمالها بسبب تلكم الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الاحسن. فالانسان عندما يأمر وينهى ينبغي ان يكون يتعامل بالاسلوب الذي ينتج النتيجة المرجوة التي يصلح بها حال المدعو، ولا ينتج عنها مفاسد ضارة بالمدعو او بغيره او بالداعي. ويجب على من يأمر وينهى ان يكون عنده علم بما يأمر به وينهى عنه، حتى انه اذا امر يكون امره صحيحا، فلا ينهى عن امر مباح ويقرع الناس عليه ويظن انه حرام، او يلزمهم بامر يوجبه عليهم وهو ليس بواجب ذات الشرع. ولهذا امر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ان يكون في دعوته على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، يعني على علم وعلى معرفة. ولو ان الناس قاموا بهذا الامر كل بحسب قدرته واستطاعته من دون حرج او كلفة او مشقة لما وجد منكر. ولهذا كان في عصور صدر الاسلام وما يليه يندر ان يقع منكر في المجتمع، فاذا وقع هب الناس كلهم في انكاره. لكن مع الاسف في زمننا وعلى سبيل المثال الناس يصلون، الناس في الصلاة انعقدت وقيمت وبدأ الإمام يقرأ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وتلاحظ بعض الناس يقفون في الشارع يتحدثون مع بعض أو يلتفتون يمينا وشمالا، ويمر الناس من أمامهم ومن حولهم فلا ينكرون عليه. من المسؤول؟ واحد ممن رعاه مسؤول، وسيحاسبه الله على تقصيره وعدم إنكاره. ما الذي يضيرك لو تقول يا فلان أنا يجدر بك وأنت تنتسب للإسلام أن تشارك إخوانك في عبادتهم لتحصل على دخول الجنة، أنت لا تدعوه لعام يضره لا في العاجل ولا في الآجل، وإنما تدعوه لعمر ينفعه ويسره. بل إن الناس إذا رأوا ضررا ماديا أو حسيا بدنيا أو نحوه على الإنسان سارعوا لتنبيهه. لو كان إنسان سيارته فيها صار الناس لإطفائها، أو لو وقع في بيته التماس كهرباء صار الناس لمساعدته، لأن يتضرر هو وأسرته. بينما هم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حالهم أقل. وهذا خطر يخشى من عواقبه الوخيمة إذا تساهل الناس في هذا. فتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين بأنهم كالجسد يعني أن كل واحد جزء من هذا المجتمع، إذا حصل فيه خلل كل المجتمع ينبغي أن يهب لعلاجه. إنسان إذا ألمته عينه أو أذنه جسمه كله يذهب للطبيب، يذهب للمستشفى لعلاج عينه، بينما اليد سليمة والرجل سليمة والبطن سليم والظهر سليم وبقية الحواس سليمة، لكن كل جسم ذهب للمستشفى لعجز علاج جزئية مساحتها 1 سنتي فقط، وهذا الجسم الكبير كله ذهب ما قلع عينه وأرسلها للمستشفى ثم ترد بعد ذلك. فهكذا مجتمع المسلمين إذا وجد فيه خلل، إذا وجد فيه عيب، إذا وجد فيه منكر، لا بد أن يتفاعل كل المجتمع ويتحرك لعلاج هذا المرض لئلا يسري إلى بقية أجزاء المجتمع فيكثر المرض بسبب العدوى. قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصفة الثالثة ويقيمون الصلاة، يعدون الصلاة كاملة بأركانها شروطها وواجباتها، لا يقلون بشيء منها بخلاف أهل النفاق الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمؤمنون من صفاتهم إقامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء السابعة لتقرض عليه، بينما بقية الأحكام تنزل عليه في الدنيا. يلاحظ في مثل هذا الشهر أن الناس يهتمون بتعظيم رجب لأن فيه حادثة الإسراء والمعراج. قد ورد في بعض الروايات أنها ليلة 27، وورد أنها في غير رجب، قيل في رمضان وقيل في ربيع الثاني وقيل في ربيع الأول. وعلى أي حال كان فالإسراء ثابت ولا ينكره مؤمن، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. والمطلوب من العبد أن يتعبد لله بما حصل في الإسراء والمعراج، لا بما أحدثه الناس من الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، فإنها أمر محدث مبتدع في الدين ليس له أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل صاحب، وإنما هو من الأمور المحدثات التي يجتهد فيها كثير من الذين يتخلفون عن الصلاة، يجتهدون في إقامة هذه البدعة بينما حادثة الإسراء شرعت فيها أعظم عبادة بعد الشهادتين، لا يهتم بها ولا يقيم لها اعتبار، وإنما يتوانى ويتكاسل في أدائها. فأهل الإيمان يقيمون الصلاة، يحافظون على الجمع والجماعات، الرجال يؤدونها في المساجد جماعة ولا يتخلفون عنها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلوات في أشد الظروف عند ملاقاة العدو، ولما جاءه أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر لأنه لا قائد له والطريق فيه أوام وحفر ومعوقات، أذن له أول الأمر فلما ولى استدعاه وقال هل تسمع النداء، يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة؟ قال الأعمى نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجب، في رواية لا أجد لك رخصة. فأين هذا مما عليه حال بعض الناس وهم أصحاء أقوياء طرقهم معبدة ومضاءة، ومع هذا يسمعون المؤذن بمكبر الصوت يدخل داخل غرفهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ولسان حالهم يقول لا لا لا. لماذا؟ ما المانع؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تذهب إلى بيت الله لتؤدي هذه العبادة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح؟ فليتنبه لهذا أهل الإيمان وليعلموا أن الكسل عن الصلاة إنما هو من شأن أهل النفاق. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الصفة الرابعة للمؤمنين أنهم يؤتون الزكاة، أي يؤدون الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة نقود أو عروض تجارة أو كانت زكاة خارج من الأرض من ثمار وحبوب أو كانت زكاة السائمة من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فيؤتون الزكاة طيبة بها نفوسهم، يتعبدون لله بإخراجها، وليسوا كالمنافقين يقبضون أيديهم. فالمنافقون يقبضون أيديهم أي لا ينفقون في وجوه الخير، وأما أهل الإيمان فإنهم يسارعون في بذل الزكاة الواجبة ويكثرون من صدقة التطوع، لأنهم يعلمون أنه في كل يوم ينزل ما يكان أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال قط. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدفع الزكاة والصدقة إنما هو سبب لتنمية أصل المال وبركته وزيادته، لا أنها نقص فيه وخلل، بل هي قرض يرد إليك مضاعفا أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700 حبة صارت 700، بل يزيد ذلك. الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا الحد. فأهل الإيمان لا يبخلون، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم فقراء. الصفة الخامسة ويطيعون الله ورسوله. فأهل الإيمان يطيعون الله حبا لهذه الطاعة، يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا في هذه الطاعة، فيتقربون إلى الله تعالى بالامتياز لأوامره ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان الحكم الشرعي من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انقاد له واستسلم له تنفيذا أو تركا، فعلا أو تركا، ينقادون ويطيعون بلا تردد ولا تناوب ولا تأني، يطيعون الله تعالى ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين هذه حالهم، أي الذين هم أولياء لبعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ما لهم؟ أولئك سيرحمهم الله. هذا النوع يستحقون الرحمة من الله تعالى كرما منه جل وعلا وإحسانا، والله تعالى بالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله جل وعلا رحيم بأهل الإيمان، وهنا أخبر أنه سيرحمهم، وهذا خبر منه جل وعلا أن هذا الصنف من الناس يستحقون رحمة الله لو وقع منهم خطأ أو زلة أو غفلة ثم تابوا وأنابوا، فإن الله تعالى كان بالمؤمنين رحيما. إن الله عزيز حكيم، الله جل وعلا عزيز له العزة والغلبة، لا أحد ينازعه فيها. فالله جل وعلا لا أحد ينازعه في أمره ونهيه وتدبيره، وهو حكيم في كل فعل أو كل أمر ونهي. فهو جل وعلا يشرع عن حكمة ويفعل عن حكمة، فأعماله وأفعاله وتشريعاته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها شيء مما يتنافى مع الحكمة، فله الحكمة البالغة، وهو جل وعلا العزيز الذي يعز من يطيعه ويذل من يعصيه. وهذا يجعل الإنسان الذي عنده عقل وفهم ينتبه لهذا الموقف، فأنت تعبد إلها عزيزا حكيما ذو عزة وحكمة، ليس كالمخلوق يصدر أوامر فيها تعنت أو يعمل أعمالا فيها إيذاء، وإنما المولى جل وعلا لا يشرع إلا لما فيه مصلحة البشر ومنفعتهم عاجلا وآجلا، ولا يرد هذا إلا مكابر ومعاند ومغالب، لا يريد الخير ولا يفهمه ولا يفهمه. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا الذين هم أولياء لبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، نحن ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكمل ما بقي عليه بعد الصلاة من المكان الذي توقف فيه قبل الصلاة، ولا شيء عليه شيء. هذا يسأل يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر للكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر للكعبة. يقول هل طواف الوداع يطوف الإنسان بعد صلاة الفجر ويسافر بعد صلاة الظهر؟ نقول هذا لا يسمى طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يعقبه السفر بلحظات كساعة أو ساعة ونصف نحو ذلك، أما من الفجر إلى الظهر فإن هذا الفاصل طويل فلا يسمى طواف الوداع. وطواف الوداع واجب على الحج، وأما المعتمر فليس بواجب عليه، لكن لو أتى به أولى بالخروج من الخلاف. يقول الصلاة في فندق هيلتون هل تعتبر من الحرم خاصة للنساء؟ نقول لا، ليست من الحرم، هذا بالفندق وليس بالحرم، لأن هذا الفندق فيه دورات مياه تجلس فيه الحائض ولا فيه شيء، الحرم ليس كذلك. لكن إذا كان السائل يسأل مع حكم الصلاة بمتابعة صلاة الحرم لمن كان هناك، نقول إنسان إذا كان يشاهد المصلين داخل الحرم أو يشاهد الإمام الصلاة صحيحة. فإذا كان لا يشاهد الإمام ولا المأمومين فالصلاة لا تصح. وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، تصلي منفردة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، لأن جلوسها في بيتها خير لها من أن تأتي تزاحم الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقال: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. ومعروف أن المضاعفة بألف صلاة إنما هي خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام، بخلاف مكة فإن المضاعفة تعم كل مكة. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء وحثهن على أن يصلين في بيوتهن. هذا السؤال له واضح، يقول: أحرمت في المحرم ولم أنوي إلا بعد ما تجاوزت الميقات، كيف يكون هذا؟
وهذا يا شيخ أحسن الله عملك، الله يجدد الوجه الباب ثم عند المحرم
للاستحام.
إيه لبست إسلامي كل شيء وقلت لا وأذن المسجد بألفي.
وأنت بالمحرم؟
وأنا بالمحرم وتبنى سيارة وحنا بالمحرم، لكن ما نويت ما النية بس هذا
ومشي
أنا ولا علمون نمت السيارة نمت وأنا نوصي. هل يلزم الدم؟ هل يلزم شيء؟
الذي يظهر من سؤال السائل في هذه الحال أنه لم ينوي الدخول في العمرة في الميقات، وإنما تجاوز الميقات، أحرم في الميقات، لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في العمرة وحتى تجاوز الميقات. في هذه الحال كان الواجب عليه أن يرجع للميقات بعدما تنبه أو استيقظ، وكونه أحرم بعد ذلك يعتبر أحرم من دون الميقات، فيلزمه دفع شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول: ما حكم لبس النقاب للمرأة؟ لبس النقاب للمرأة جائز، والنقاب هو غطاء الوجه، هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، إذا كان على قدر العينين ولم يكن يبرز شيئا من مفاتنها ومحاسنها. والمحرمة هي التي تمنع منه وقت إحرامها، أما بعد انتهائها من عمرتها وتحللها فلا بأس بلبسها له. يقول: إذا لم يستطع اللسان الإنكار باليد واللسان كيف ينكر بالقلب؟ بمعنى يكره هذا المنكر ويتضايق منه ولا يأنس من جلوس عنده وينصرف عنه إذا كان هو المناسب للحال، فيظهر كراهيته وبغضه لهذا، لا أن يأنس به ويجلس مع أهله ويجاملهم. يقول: هل شهر رجب مزية على غيره من الشهور؟ نعم، شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر حرم ذكرها الله تعالى في الكتاب وحرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأمرنا ألا نظلم فيهن أنفسنا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله جل وعلا حذرنا أن نظلم أنفسنا فيها، فلا يجوز فيها القتال ولا يجوز فيه، والإثم فيها مضاعف، فينبغي للإنسان أن يحترس عن ترك واجب أو فعل محرم فيها لأن إثمها أشد. أما أن لها خصوصية في العبادة فليس لها شيء، ليس لها مزية في العبادة على غيرها، ولكن التحذير إنما هو من أن يقع من الإنسان ظلم فيها على نفسه أو على غيره. وظلم النفس هو التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات، أما تخصيصها بشيء من العبادة فما كان لها خصوصية، لا صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا عمرة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتعبد إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادات، فإن هذا مطلوب من الإنسان في كل وقت، لكن النهي إنما هو لاعتبار أن تكون هذه العبادة خاصة برجب. أما أن الإنسان يصوم أيام البيض أو يصوم الاثنين والخميس أو يجد من نفسه وقتا مناسبا لأن يؤدي عمرة مثلا أو وجد فراغا فيكثر فيه من العبادة من صلوات ونحوها فلا بأس بهذا، إنما النهي أن تكون هذه العبادة لأنها في رجب خاصة، فتخصيص رجب هو محل النهي عن هذا، فليس له مزية على غيره. هذا يسأل سؤال يقول: من يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير بما يبدأ؟ لا أدري لماذا سأل هذا السؤال، يبدأ بالأول، أظن أن هذا لا يشكل على أحد، يبدأ بالوقت الأول، يبدأ بالظهر لأن الظهر قبل العصر، فإن بدأ بالعصر أولا كما لو أن إنسان دخل مع جماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية العصر فصلاة لا تصح، كان الواجب عليه أن ينوي بها الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة واجب. يقول: ما حكم لبس الحذاء أثناء الطواف والسعي؟ إذا كان الحذاء طاهر ونظيف ما في شيء، إذا كان لا يتسبب في تنجيس المسجد أو تلويثه بالأتربة أو الأقدار فلا بأس بهذا، إذا كان الحذاء طاهرا ونظيفا فلا شيء فيها، وكذلك الصلاة فيها، الصلاة بالحذاء من الأمور المشروعة ومن مخالفة اليهود، لكن الناس في هذا الزمان صاروا يخطئون ويخلطون بين الأمور، بعض الناس يأتي بحذائه وهي رطبة أو مليئة بالغبار والأتربة ويدخل فيها على الفرش فيظهر أثر الحذاء على الفرش، فهذا مما يؤذي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القداس من المسجد. القداس ما هي؟ هي الذي يصير في الجزء اللي في نهاية العين من تجمع بعض آثار التنظيف، فهذا جزء يسير مثل رأس الدبوس أو عقبة، فهذا من الأمور المطلوب تنظيف المسجد منها، وهذا من المبالغة في العناية بنظافة المساجد. ومساجدنا في هذا الزمن مفروشة أو مبلطة ببلاط نظيف لا يصلح أن تلوث بمثل هذا، أما لو كان المسجد مفروش بالرفحة أو الحصبة ونحوها فمشى الإنسان عليها بحذائه أو صلى بحذائه فلا بأس. وكذا إذا كانت الحذاء نظيفة ليس فيها أثار تراب ولا غبار ولا أثار نجاسات أو رطوبة فكان يصلي بها لا بأس. يقول إنه يشتغل في بنك ويعمل معاون خدمة، هل هذا حرام أم حلال رغم أنه وصل 50 عام؟ الإنسان إذا كان يعمل في بنك وهذا البنك لا يتعامل بالربا فلا بأس بهذا العمل، وأما إذا كان البنك يتعامل بالربا فليس له أن يبقى فيه ويعمل معينا له على الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا كما حذر الله جل وعلا منه. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا ومكيلة وكاتبة وشاهديه وقالهم سواء. فإعانة أهل الباطل على باطلهم لا تجوز، فلعن الشاهد والكتاب كلهم من أجل أن يبقى المرابي لا معاون له ولا أحد يساعده على حفظ ماله، فيضطر إلى أن يترك هذا المحرم. وكذلك هذا المعاون نقول له إذا كان هذا البنك الذي تعمل فيه يتعامل بالربا فابحث عن عمل آخر غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول أنا أعطيت أخي 3000 ريال مساعدة للزواج، وبعد أيام غيرت النية بأن تكون العطية زكاة مالي، هل يجوز تغيير النية في ذلك؟ نقول هذا المال ليس في يدك، عند أخيك وأخذه وملكه، وحينئذ فأنت لا تملكه، وتغيير نيتك لا ينفع في الزكاة الواجبة، لأن الزكاة الواجبة لا بد فيها من إخراج ودفع لها بنية أنها زكاة واجبة لأنها ركن من أركان الإسلام. أما لو كانت صدقة تطوع فلا بأس، أما زكاة مال فلا تصح، وإنما عليك زكاة مال غيرها. صلى إمام مسجد بنا صلى الظهر ورفع عن سجدة واحدة فقط، وقبل التسليم سجد سجدتين سهو، وبعد الصلاة نوطش في سجدة فقال إن الأولى واجبة والثانية سنة. سبحان الله، من أين له هذا؟ هذا إمام يصلي بالناس وهو جاهل ولا يعرف الصلاة. صلاتهم لا تصح ويجب عليهم أن يعيدوها جميعا، لأن الصلاة لا بد أن تعد تامة بأركانها ومن أركانها السجود، وفي كل ركعة سجدتان، فكون هذا الجاهل اكتفى بسجدة واحدة هذا إنسان لا يبقى ولا يصلح أن يبقى إماما، لأنه لا يعرف فقه الصلاة. فيجب عليه وعلى الجماعة أن يعيدوا تلك الصلاة التي تركوا فيها سجدة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، وهذا عمل غير صالح، لأنه ناقص ركنا من أركانه. يقول إذا كان لي دين على فقير هل بإمكاني جعله من الزكاة دون مخبرة؟ هذا هي الجواب الذي قلنا قبل قليل. الزكاة لا بد فيها من إخراج ودفع للمستحقين. أما أنك تسقط الدين الذي على هذا الفقير على أنه من الزكاة الواجبة فلا يصلح ذلك. نعم من صدقة التطوع والإحسان وأنت على خير وعجر عظيم يصح ذلك، لكن لا تعتبرها الزكاة الواجبة عليك، لا يصح أن تكون عن الزكاة الواجبة عليك، وإنما من باب التبرع والإحسان وصدقة التطوع. يقول صليت خلف الإمام وأخطأت في صلاتي فهل أسجد سجدة السهو بعد أن يسلم الإمام؟ نقول إذا كان ما أخطأت فيه إنما هو ترك لركن من أركان الصلاة فلا بد أن تأتي به، وأما سهوك فيتحمله الإمام. وإذا كنت أخطأت بترك واجب فلا شيء عليك ويتحمله الإمام، وليس عليك سجود سهو ما دمت مع الإمام، لأن الإمام ضامن يتحمل مسؤولية من وراءه. أما إذا تعمد الإنسان المخالفة فصلاته تبطل سواء كان في واجب أو في ركن من أركان الصلاة. إلى مكة بنية العمل وليس بنية العمرة لأني لم أستقر في سكن، ولكن نيتي أن أقوم بالعمرة بعد الاستقرار، فهل علي شيء؟ إذا كنت ناوي أن تأتي بعمرة بعد أن تستقر فالذي يظهر لي أنه يلزمك أن ترجع للميقات الذي مرضت به. وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما تقول حسب الظروف وما يتيسر من أحوال، إن تيسر لي أن آتي بعمرة أتيت بها، وإن لم يتيسر لي فلا، فحينئذ تحرم من أدنى الحل إذا تيسر لك ذلك. السؤال يتعلق بالكعبة، يقول ما هي الحكمة من وجود الحجر وباب الملتزم ومدخل حجر إسماعيل ومقام إبراهيم والصفا؟ الله جل وعلا جعل هذه من شعائر الله، جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لأجل ذكر الله تعالى. وأما الحجر الأسود فهو حجارة الجنة، ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة ترك محل الحجر الأسود، وقال لإسماعيل ابحث لي عن حجر حسن، فجاءه لأحسن ما وجد من الأحجار حوله، فلما رآه إبراهيم رماه وقال ابحث عن افضل منه. فذهب اسماعيل يبحث في وديان مكة عن حجر حسن، فلما جاء وجد الحجر الأسود قد وضع في مكانه، فسأل أباه من أين هذا؟ قال جاء به من هو خير منك، وكان جبريل قد أتى به، قيل من الجنة وقيل إنه من الحجارة التي نزلت مع آدم عليه السلام من أحجار الجنة. ومقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف عليه حين ارتفع بناء الكعبة، وصار يرتفع به وهو يبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة، ولهذا فآثار قدم إبراهيم موجودة في هذا الحجر، وجعل الله آية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة ركعتين بعد الطواف خلف هذا المقام، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وقد التزمه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ألصق صدره وذراعيه وخده به عندما طاف للوداع. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الدعاء فيه مستجاب. هل يسأل سؤال منبني على سؤال سابق، يقول هل الأفضل لبس الحذاء داخل الحرم أو الأفضل خلعهما؟ نقول الأفضل خلعهما، لأن هذا سبب للتلويث، وأيضا مدعاة لبعض الجهال أن يأتوا بحذائهم الرطبة الملوثة ويمشون بها فيؤذون الناس ويلوثون الحجر. يقول هل كان الحجر الأسود أبيض؟ نعم. نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان أبيضا وأنه اسود من خطايا بني آدم، كان الحجر أول ما أنزل أبيضا فسودت خطايا بني آدم. والذي نتعبد لله تعالى به هو تقبيله واستلامه، هذا هو العمل المشروع الذي ينبغي أن نحرص عليه. فمن السنة تقبيل الحجر الأسود عند الطواف، وإن لم يتيسر فتقبيله فاستلامه، وإن لم يتيسر فالإشارة إليه. وتقبيله هو عبادة لله ليس عبادة للحجر، وإنما يتعبد الإنسان بالتقبيل، وكذلك استلام الركن اليماني. والركن اليماني ليس فيه تقبيل ولا إشارة. والملاحظ أن الناس يتزاحمون زحاما شديدا، وربما عند الحجر الأسود ور بعضهم بعضا، واستلامه أو تقبيله إنما هو من السنن وليس من الواجبات. وإداء المسلم لأخيه أو إداءه لنفسه من الأمور المحرمة، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، إذا تيسر له التقبيل من دون ضرر منه أو ضرر عليه فليفعل، وإن كان فيه ضرر منه أو ضرر عليه فليترك ذلك، وهو على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.